فقد ارتد عن دين الله، وفيه الحكم الشرعي وهو حكم الردة. إذن أعود إلى ما بدأت فيه، أن الله جل وعلا هدى الإنسان النجدين، هداه الطريقين، إن شاء اختار هذا وإن شاء اختار ذاك. وفي البدء قبل أن يكون وهو في ظهر آدم أخذ الله عليه الميثاق، يعني أخذ علي وعلى المشاهدين وعلى المشاهدات الميثاق الأول. ما هو الميثاق الأول؟ يقول ربنا جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية. الله أكبر. وإنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال العلماء، وفي ذلك دلالة على أن الميثاق الأول أخذه الله علينا ونحن في ظهر آدم ولم نكن شيئا بعد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي حتى لا تكون لكم حجة بين يدي الله جل وعلا في يوم القيامة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بمعنى أنه لا يجوز التحجج على الإطلاق بما كان عليه الآباء من ضلال أو إضلال. كذا لا يجوز للإنسان أن يعتذر وقد أقيمت عليه الحجة. هذا هو الميثاق الأول. والثاني كان في الفطرة، حينما قلت إنما يولد المولود على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بعد ذلك بإذن الله جل وعلا يكون إرسال الرسل، وقد أرسل الله الرسل وأقاموا الحجة على العباد جميعا. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى القاص والدان، إلى أهل الكوكب الأرضي، إلى الإنس والجن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نجا، ومن ترك الإيمان به صلى الله عليه وسلم هلك وضل، والعياذ بالله جل وعلا. إذن لا ينبغي لإنسان أن يقول إنني مجبر على كذا، لا أبدا على الإطلاق، فإن الله أعطى لك التخيير بالنسبة لحركة الأعضاء والجوارح، وكذا بالنسبة للسان وما شابه، فأنت إن شئت سرقت وإن شئت امتنعت، إن شئت ضربت أو بطشت وإن شئت امتنعت، إن شئت مشيت إلى المعصية وإن شئت مشيت إلى الطاعة، فأنت مخير في ذلك، ولذلك تتحمل الجزاء في تلك المسألة. يقول قائل: قدر الله علي أن أختار هذا. أقول: هذا قول على إطلاقه باطل، ولكن علم الله، وعلم الله جل وعلا فيه الكمال المطلق، لذلك قضى وقدر. بمعنى علم الله جل وعلا أن النفس هذه نفس سيئة، يعرض عليها الخير فتأباه، يعرض عليها الباطل فتقبله، ولذلك تأخذ بالباطل وتأخذ بالضلال وتأخذ بالكفر وتأخذ بالشرك وتأخذ بالبهتان فتهلك، والعياذ بالرحيم الرحمن. فكتب الله في علمه ما ستؤول إليه هذا الروح وما تفعله. أوضح المسألة أكثر، لله المثل الأعلى. لو أنا مدرسا يدرس في مدرسة ويعلم أن الطالب هذا بليد، وأنه يقوم بالهرب كثيرا، وأنه يتعلل حتى يهرب، يأتي التلميذ ويقول: أريد أن أدخل الحمام، أنا مريض، أنا تعبان، إلى آخره. يقول: لا، لن تخرج، لن آذن لك. إذا جاء آخر لا يعلم شيئا عن هذا الطالب على الإطلاق، أشفق عليه ويقول: اتق الله، أدخله الحمام، ربما يتأذى، ربما كذا. يقول: لا، لأني لو سمحت له لهرب هناك من سور المدرسة وما حضر، إنه بليد، إنه هراب. يقول: لا، اتق الله فيه، فلو سمح له لهرب. لماذا؟ لأن علم المدرس به أكيد. إذا كان هذا علم المخلوق بالمخلوق، فما بالك بعلم الخالق جل وعلا. فربنا عليم على وزن فعيل، علم ما كان وما يكون وما هو كائن. ولذلك علم ربنا أن فلانا هذا يعرض عليه والعياذ بالله جل وعلا أمر من معصية في الساعة كذا، يقبله لأن نفسه دنية، وستعرض عليه الطاعة في ساعة كذا حينما يؤذن المؤذن لكنه يرفض لأن نفسه دنية. فعلم الله من عبده فكتب في علمه ما تؤول إليه روحه وفعاله. كلام واضح جدا، لذلك لا ظلم. خلاصة المسألة، نريد أن نستخرج العبرة والعظات من إسلام حمزة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عمرو بن نافع بن قصي بن كلاب بن مورة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك ابن ناضر ابن كنان بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن زار بن معد بن ولد عنان بن ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب، حمزة رضي الله عنه وأرضاه هو أخ للنبي في الرضاعة، إذن هو عمه وأخوه في الرضاعة، ولذلك كان هناك من الرباط بين الاثنين الكثير الكثير الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة رضي الله عنه كثيرا جدا، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حمزة وباستشهاده كثيرا جدا، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله. المهم أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، من النبوة لا أقول من الهجرة، أقول من النبوة، أي حينما أقول من النبوة أي من لحظة أن ابتدأت الدعوة، أي من لحظة أن من الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبعثة أو بالرسالة. دقت جدا في هذا. يبقى ما بقول هنا أن حمزة رضي الله عنه وارضاه أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، وغالبا كما قال رجال السير في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة آخر شهر في السنة السادسة من النبوة، آخر شهر في السنة السادسة من النبوة أسلم فيه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان إسلام حمزة؟ هذا الذي قلت سنأخذ منه العبرة، سنأخذ منه الدروس المستفادة، وسنراه كثيرة للغاية. بمعنى أن أبا جهل نعلم تماما كراهية المشركين للحبيب صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنها كراهية هوى، إنها كراهية حقد، إنها كراهية مصالح، إنها كراهية ضغينة، إنها كراهية عنصرية، وليست مبنية على الإطلاق على فضيلة. ولذلك السبب في إسلام حمزة سنراه الآن. ماذا جرى؟ أبو جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، عند الصفا، طبعا أتكلم بالعامية، في لحظات الذي من الله عليه بالحج أو بالعمرة، حينما ينزل من صحن المسجد الحرام إلى بطن المكان عند الكعبة ويطوف حول الكعبة أو يكون قريبا من الكعبة أو ملتصقا بالكعبة، حينما ينظر إلى الصفا من موطنه، الصفا جبل يعني قصير، جبل ليس بالمرتفع على الإطلاق، ولكن هو جبل يرتفع عن الأرض عدة أمتار، لما يقف بجوار الكعبة هكذا ويجعل ظهره للكعبة وينظر إلى الصفا، يرى أن بينه وبين الصفا عدة أمتار، يرى أن المسافة لا تتعدى الأمتار، بدليل أننا نأخذها مثلا يعني في دقيقة أو في دقيقة ونصف، أما إذا كان المكان مزدحما في ثلاث دقائق أو في أربع، المهم أنها عدة أمتار المسافة بين الصفا وبين الكعبة. خلاصة المسألة أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المكان عند الصفا، يعني عند جبل الصفا. وجبل الصفا يا جماعة من سنوات قريبة جدا كان خاليا، وكان بجواره الصخور وما شابه ذلك، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان الطريق بالنسبة للمكان من الصفا إلى المروة لم يكن بهذه الصورة على الإطلاق، هو في ذات المكان، والتوسعة موازية، والتوسعة موازية، ولكني أتحدث عن الشكل أو الكنه أو الصورة، أتحدث عن الجانبين، يعني كان الجانب الأيمن يتميز بجبل وحجارة، وكذا بالنسبة للجانب الأيسر، ثم بالنسبة إلى الشكل الجغرافي لم يتغير من المكان من جغرافية شيء، لكن البنيان هو الذي تغير، لكن الملامح المعمارية هي التي تغيرت. المهم الصفا قديما كان عليه بعض الديار، بعض البيوت لبعض الناس من مكة، يعني ما كانش زي ما احنا شايفينه الحين، يعني جبل مرتفع عن الأرض قليلا، بنطلع إليه ونتوجه إلى الكعبة وندعو الدعاء ثم نبدأ يعني بالسعي. لا ما كانش كده، كان عليه يعني كان عرضه أكثر من ذلك، كان عليه بعض البيوت لبعض أهل مكة، وده اللي حصل. ونشوف إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار الصفا، بجوار جبل الصفا القصير ده، فأبو جهل مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسب النبي سبا عنيفا. أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عنيفا. الرواية الثانية عند رجال السيري أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، شتم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. ولذلك تحركت السواكن عند البعض، لماذا؟ لأن السب يعني ما توقف على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر من الرواية، ولكن السب تعدى ذلك إلى الأهل. المهم أنه لما سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما بالنسبة لبقية الرواية، وأتى بحجر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا لا يتكلم، يعني أبو جهل يسب النبي والنبي لا يتكلم ولا يجيب، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صامت لا يتكلم ولا يجيب، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك النبي يعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. أبو جهل لما تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، زاد ذلك من غيظ أبي جهل، فماذا صنع؟ ما كان منه إلا أن أتى بحجر كما في الرواية، ثم ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فشجه، أي ضربه به ضربة عنيفة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه فشجه، يعني بطح النبي، إن اللفظة العامية بتاعتنا بطح النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتح رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزف منه الدم. أما البعض من أهل السير والتراجم يقولون أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم واستطال على النبي صلى الله عليه وسلم في السب والشتيمة، لكنه لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في رأسه وما شجه. المهم الرواية التي عليها الكثرات ولم نرى فيها يعني جرحا يستحق النظر أو التوقف، أنه أتى بحجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم به في رأسه فشجه، يعني فصار الدم ينزف من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فعل ذلك أبو جهل ما كان منه إلا أن انصرف وترك النبي صلى الله عليه وسلم إلى نادي قريش عند الكعبة. يعني إيه إلى نادي قريش عند الكعبة؟ ده اللي هوضحه بعد الفاصل إن شاء الله جل وعلا، ثم نواصل. المختار قد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها قد عدنا بفضله ومنه علينا وعليكم وعليكن بحمد الله. المهم أنني قلت نقلا عن أئمة السير أن أبا جهل تطاول على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وسبه سبا عنيفا وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم أي لا يرد بحرف واحد على أبي جهل، الأمر الذي جعل الغيظ يشتد بصدر أبي جهل مما جعله يحمل حجرا ويضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى شج ونزف منه الدم. خلاصة المسألة قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا تجاه ذلك، وما كان من أبي جهل بعد ارتكاب جريمته إلا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى نادي قريش عند الكعبة. ركزوا معي جدا وركزنا معي، أنا قلت لكم القضية هي أدي الكعبة مثلا وأدي الصفا، الصفا دي جبل مرتفع عن الأرض قليلا، حدثت الوقعة دي بجوار الصفا وليست على الصفا، بجوار الصفا. أبو جهل تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه حتى نزف منه الدم ها هنا، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد من هذا المكان على بعد أمتار ليست بالبعيدة حتى وصل إلى نادي قريش عند الكعبة. هذا النادي معناه المجلس، مجلس قريش يعني ناديهم في المكان ده، الاجتماع بتاع قريش عند الكعبة، بمعنى أنهم يعني كانوا يعني ليسوا مشغولين كثيرا على مدار العام، وإن أهل قريش ما كانوا يسعون على الإطلاق إلا في رحلتين، في رحلة شتائي وفي رحلة صيفي. ولذلك امتن ربنا جل وعلا على قريش بهذه النعمة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولذلك رحلة الشتاء رحلة صيف، وما كان أهل قريش يخرجون فيها إجماعا على الإطلاق، لا، بل غالبا ما كان يخرج من الرجال مثلا كان العدد من الأحرار ومن العبيد لا يزيد عن 50 رجلا، وكانوا يحملون تجارة قريش بأسرها التي كانت تصل إلى 5000 دينار ذهب، إلى 50000 دينار ذهبي، ويروح يسوقوها من الشام وما شابه ذلك. خلاصة المسألة أن البقية الباقية جالسة، يعني لا عندهم لا زرع ولا صناعة إلا ما رحم ربي. خلاصة المسألة أنهم كانوا يجلسون عند الكعبة ويتفرغون في هذا المكان وينتقدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك هو ارتكب فعلته في هذا المكان، ثم عاد إلى نادي أي اجتماع القرشيين عند الكعبة وجلس معهم. طيب لغايتنا بنقول هل انتهى الحدث؟ ما انتهى الحدث على الإطلاق. إيه اللي حصل؟ كانت هناك مولاة لعبد الله بن جدعان، وتسكن هذه المولاة على ظهر الصفا، يعني جبل الصفا المرتفع قليلا عن الأرض هنا، كان عليه بيت هنا، البيت دي ساكن فيه مولاة عبد الله بن جدعان. المرأة هذه شافت الواقعة، ليه؟ لأن الواقعة تمت تحتها مباشرة، يعني بجوار الصفا حدثت هنا الواقعة، وهي على سطح الصفا هنا في بيتها ترى ما حدث وتسمع ما قيل، ولذلك هي بقيت في مكانها وتسمرت. فبين هي واقفة إذ جاء حمزة متوشحا قوسة، يعني جاء من القنص. حمزة رضي الله عنه وارضاه كان شابا، كان مدللا، كان قويا، حتى قيل عنه إنه كان أعظم فتى في قريش وكان أقوى فتى في قريش، حتى أنه كان يميز نفسه عن سائر شباب قريش بالإجماع في أنه كان يضع ريشة عام على عمامته، بمعنى أنه الفتى المدلل وأنه الأقوى. ولذلك كان العرب قديما الواحد منهم إذا كان قويا جدا وليس له مثيل في القوة على الإطلاق كان يضع ريشة النعام هذه على مقدمة عمامته، حتى إذا ظهر من هو أقوى منه نزعها منه ووضعها هو. أما حمزة فكان أقوى القرشيين بالإجماع، وأكد كان أقوى القرشيين بالإجماع أي من الشباب، وكان يحب القنص، كانت هوايته أنه روح يصطاد في الجبل. فبينه عائد هو راجع من القنص وقد توشح قوسة، أخبرته مولاة عبد الله بن جدعان بما حدث من أبي جهل لابن أخي حمزة رضي الله عنه وارضاه، لمن؟ لسيد الأنبياء، لسيد المرسلين، لسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يتعجب المتعجب ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه من قبل وقلت له من الوقار ما له، وله من التشريف ما له، وله من المهابة ما له، التي لا تجعل إنسانا يستطيع أن يستطيل على النبي صلى الله عليه وسلم لوقاره ومهابته. قلت جرى هذا لحكمة عظيمة بالغة، لحكمة عظيمة بالغة، وهذه الأمور التي تحدث لحكم عظيمة بالغة إنما هي استثنائية، استثنائية. ليه؟ لأنه تترتب عليها حكم عظيمة يعجز العقل عن فهم مداركها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتصر لنفسه ما جرى ذلك من حمزة على الإطلاق إلا أنا أحكيه، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة مهابته أبعد أبا جهل ما جرى هذا، ولو أن أبا جهل ظهرت له معجزة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا من ربه جل وعلا برضو ما جرى ذلك على الإطلاق، لكن ترك له الأمر حتى استطال على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقامت مولاة عبد الله بن جدعان وحكت ذلك لحمزة، أخبرته بالسب والشتم، وبأنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بحجر حتى شج فنزفت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ غضب حمزة رضي الله عنه وارضاه، قلت وكان أعز فتى في قريش وأقوى فتى في قريش، لذلك أعد العدة وانطلق إلى نادي قريش. قلت على بعد أمتار، بمعنى أنه ما كان يقف لأحد، يعني يناديه الرجال ما كان يقف لأحد. إذن علم الجميع أن أمرا جللا سيحدث من هذا الشاب، من هذا البطل، من هذا الرجل، من هذا القوي. فأعد العدة لأبي جهل، فدخل المجلس، أي دخل نادي قريش. وإن القرشيين معلوم أنهم يجلسون إلا ما رحم ربي فيه، أي أن الكثرة من أهل قريش يجلسون عند الكعبة في هذا الوقت. دخل حمزة وسب أبا جهل ثم قال له: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ يعني شوف بقى النزعة عندي، شوف بقى العصبية لما بتيجي. لم يكن الأمر حقيقيا على الإطلاق، بمعنى أن حمزة ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وما كان آمن ولا شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولا أعلن إسلامه على الإطلاق، لكن الحمية دخلته. لماذا؟ لأن أبا جهل تعدى على ابن أخيه، لأن أبا جهل استطال على ابن أخيه، لأن أبا جهل سب ابن أخيه وسب الأسرة بأسرها. ولذلك أراد حمزة أن يكيد لأبي جهل، قال: تشتم محمدا وأنا على دينه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه، حتى يغيظه أكثر وحتى يغيظ الجالسين جميعا. إذن ركزوا معي، لم تكن الكلمة في مدارها الحقيقي، ولكنها قيلت لعنصرية وعصبية في هذا الوقت. ولذلك ما كان منه إلا أن حمل قوسا ثم ضرب به أبا جهل على رأسه فشده شجة منكرة، يعني ضربة بضربة. أنت سببت ابن أخي، أنا سببتك. شتمته، شتمتك. أنت ضربته على رأسه بحجر حتى نزف، أنا ضربتك بالقوس على أم رأسك أمام قريش بالإجماع، وأمام أهلك وأمام أقاربك بالإجماع، حتى كانت الشجة منكرة، أي سال الدم من كل مكان من رأس أبي جهل. حينئذ ماذا جرى؟ ثار الرجال، ثار رجال من بني مخزوم اللي هم من ربع مين؟ أبي جهل، من ربع أبي جهل. خلوا بالكم معي جدا، أنا بهو إلى أخوان أخواتي أبنائي بنات، ركزوا ركزن. ثار رجال، وهذه عادة العرب دائما، أهو ثار رجال من بني مخزوم. أم أيمين خلاص أشعلوا نيران المعركة؟ لا، ضربت كبرنا لأنه هو ده كبرهم، أنت إزاي تعتدي على كبرنا وكيف؟ واستعدوا لمعركة فاصلة. وثار بنو هاشم في المقابل، كان بنو هاشم طبعا جلسين، فقاموا وحملوا سيوفهم، وكادت المعركة أن تشتعل بين الطائفتين بقوة. يبقى بننظر مرة ثانية، حمزة رضي الله عنه أرضاه ضرب أبا جهل بقوسه فشده شدة منكرة وسبه، ثم قال: تشتم ابن أخي وأنا على دينه. بالطبع بنو مخزوم قاموا بالإجماع يحملون السيوف، وكانوا أن يشعلوا فتنة عظيمة. طيب في المقابل قام عندي بنو هاشم حملوا السيوف وكانوا أن يشعلوا فتنة أيضا إلى جوار حمزة، إلا أن أبا جهل، وللحقيقة هو اسمه عمرو ابن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم لحكمته بين أهل مكة ولسمعته أنه حكيم عند العرب بالإجماع، لكن لما رفض الإسلام وأبى الإسلام وحارب الإسلام كنية، أي كانه النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي جهل وليس بأبي الحكم. ولذلك حكمته كانت عالية وكانت قوية، لكن ليست في دين الله جل وعلا، ولكن في الأمور الجاهلية التي يتعارف عليها العرب قديما. لذلك ماذا جرى؟ ما كان من أبي جهل إلا أن أطفأ نار الفتنة، فصرخ في الناس وقال: دعوا أبا عمارة، دعوا أبا عمارة. أبو عمارة هنا هو مين؟ اللي هو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، لما شاف بنو مخزوم اشتلوا السلاح حملوا السيوف واتجهوا إليه، وشاف بنو وشاف هو كذلك رأى بني هاشم أيضا حملوا السيوف واتجهوا على بني مخزوم، لهم دعوا أبا عمارة، يعني بقول لي أقاربي ما حدش يعمل حاجة، خلاص أنا مش عايز أي شيء، دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، يعني سبوه أنا اللي غلطان. ليه؟ أنا اللي سببت ابن أخيه سبا قبيحا، ما يقلش على الإطلاق، أنا اللي غلطان. لماذا؟ أنا الذي بدأت بالشر، وأنا الذي بدأت بالسباب، وأنا الذي بدأت بالشتيمة، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. دعوا أبا عمارة، حدش يعمل أي حاجة على الإطلاق. وانطفأت الفتنة، وعاد كل فريق إلى ما كان عليه من مجلس أو في ديار. خلاصة المسألة، حمزة عاد إلى بيته، حمزة رضي الله عنه وارضاه عاد إلى بيته يفكر، أنا قلت كلمة. وعند العرب يا جماعة قديما إنسان لما كان يقول الكلمة لا يمكن أن يتراجع فيها أبدا، بل إن بعضهم كان يعني يستحي من الكذب حتى لا يؤثر عنه الكذب. يعني مثلا أبو سفيان لما كان بين يدي قائد الروم وسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانة النبي بين هؤلاء وعن صدق النبي بين هؤلاء، ما استطاع أن يكذب، قال خشيت أن يؤثر عني كذب، يعني ما أحبتش أن يتنال عني كذب على الإطلاق، فكانوا يستحيون من بعض هذه الأمور. المهم أن كل فريق لما انصرف وانطفأت الفتنة وعاد حمزة إلى داره أخذ يفكر، أنا قلت هذا، أنا على دين عبد المطلب، أمحمد على حق صلوات ربي وسلامه عليه؟ وأخذ الصراع يدور في خلده وفي ذهنه، وإن بنات أفكاره تخرج واحدة والأخرى في هذا الموضوع. ما نام ليلة، ما نام ليلة وهو يفكر في دين عبد المطلب، ويفكر فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، يفكر في عبادة الآلهة المزيفة، يفكر في عبادة الإله الواحد الأحد الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يفكر فيما أثر عن قومه من بعض ما جاء من الدين، ويفكر في سماعه للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. صراع مرير يدور في صدره وفي خلده إلى أن أصبح، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده على صدره ثم دعا له فشفي صدره، وصار الإيمان يقينا في صدر حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ألم أقل لكم إن إسلام حمزة استنبطته أنا واستنبطتموه جميعا من قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبينا أن صراعا جاهليا جرى بين الاثنين، بين أبي جهل وبين حمزة، لكن رأينا نتيجة الصراع ورأينا الأثر المترتب منه، هو الإيمان والإسلام لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه لما نطق الكلمة وما أراد أن يتراجع أخذ يوازن ويفكر ويتدبر، ولذلك استقر الإسلام في صدره، ثم كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصلة لشفاء صدره ولبقائه على إيمانه على التوحيد مؤمنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان إسلام حمزة نصرا للإسلام والمسلمين، بمعنى أن حمزة ليس بلهين على الإطلاق، أن حمزة قوي جدا عند القرشيين، أن حمزة يستطيع أن يحمي الموحدين من المساكين ومن البسطاء ومن العبيد ومن الإماء، أن حمزة يستطيع أن يعبد الله جهارا وأن يوحد الله جهارا ونهارا، إن حمزة يستطيع أن يأخذ الموحدين إلى الكعبة وأن يصلي هناك، إن حمزة بقوته يستطيع أن يأخذ الموحدين ليعلن التوحيد أمام أندية قريش، أي أمام ناديهم واجتماعاتهم، ولا يخشى أحدا منهم على الإطلاق. لذلك زلزل الخبر أهل مكة، زلزل الخبر أهل مكة، خاصة أن رجلا لا يهاب الموت على الإطلاق ولا يتكلم كثيرا، وإن الدارس لتاريخ حمزة وإن التاريخ الدارس لترجمة حمزة يعلم تماما أن الرجل لم يكن مكثرا في الكلام، حتى أنه كان إذا جلس مجلسا كان لا يتكلم فيه إلا بالكلام القليل جدا، إلا أنه كان صاحب فعال، وأيضا هذا يدعي بطولة وهذا يدعي فروسية، لكن إذا دخل حمزة الميدان فإنك ترى الرجل يضرب عن يمينه ويضرب عن شماله بسيف وبرمح حتى يهد الصفوف هدا ولا يتكلم، لكن ترى منه الآثار وترى منه النتيجة، وهذا ما سأبينه في بإذن الله جل وعلا في الغزوتين، في غزوة بدر وفي غزوة أحد، سنسمع الأعاجيب في بطولة هذا الرجل، في بطولة هذا الصحابي، في بطولة هذا الأسد الذي لم يخشى إلا الله. المهم أن إسلامه كان نصرا للإسلام وللمسلمين بإذن الله جل وعلا. المهم انتقلوا بعد ذلك إلى إسلام عمر. وحدوا لي، طب ليه خرجت من إسلام حمزة مباشرة إلى إسلام عمر؟ لأن عمر أسلم بعد حمزة مباشرة، عمر أسلم بعد حمزة مباشرة، يعني جبت أقوى فتى في قريش، جبت اللي بعد منه مباشرة في القوة وفي الشكيمة، كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع إلى آخره فيما ذكر أهل العلم. لكن حسبي أن أقول، أنت بتقول الحين إن عمر أسلم بعد حمزة، كيف أقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه تحدث أهل السير وأهل التجارب وأهل التراجم عن سبب إسلامي فتكلموا بكلام كثير، لكني أنقل إليكم فأقول إن الكثير من هذه الروايات لا تصح على الإطلاق، إن الكثير من هذه الروايات لا تصح على الإطلاق. لذلك فإني سأترك الضعيف من القول وسأنطلق في الصحيح حتى لا أضيع وقتا منكم أو منا في هذا الباب. عمر أسلم أيضا في ذي الحجة في نهاية السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من النبوة. أنا قلت لكم حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في نهاية السنة السادسة من النبوة في شهر ذي الحجة، في شهر إيه؟ ذي الحجة، يعني أسلم في نهاية السنة خالص، لأن لما بقول شهر ذي الحجة يا جماعة ده آخر شهر، ده آخر شهر، وحمزة رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم في نهاية السنة في آخر هذا الشهر، في آخر هذا الشهر. يبقى أرتبها وأقول أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه في نهاية السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي الحجة. طيب أما عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا أسلم في نهاية السنة السادسة من النبوة، أهو نفس الكلام، ما فيش أي جديد خالص، أهو في شهر ذي الحجة. يبقى هنا نفس الكلام، هنا سكام. لكنه أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام، لكنه أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام. وأكد طارة أخرى بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق، إن حمزة أسلم في نهاية السنة السادسة من النبوة في شهر ذي الحجة، كذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم في نهاية السنة السادسة من النبوة في شهر ذي الحجة، لكن متى؟ بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام في نفس الشهر، بثلاثة أيام في نفس الشهر. وكان إسلامه عزة للإسلام وللمسلمين، وهذا ما سنعرضه الآن إن شاء الرحيم الرحمن. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتمكين لدين الله جل وعلا، وكان له دعاء أورده الإمام الترمذي في جامعه من طريق عبد الله بن عمر، كذا أورده الطبراني وغيره غيره، يعني لكن من طريق أنس. أنا الحين لو قعدت أجيب الروايات وخرج لن أنتهي، ولكن حسبي أنني أنقل الصحيحة بإذن الله جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز، أهو اللهم أعز الإسلام، لأن العزة إنما تتأتى من قبل العزيز ربنا جل وعلا، أو جاز أن أقول ربنا جل وعلا اعتبر إضافة. المهم أن العزة تبتغى من الله جل وعلا، لقوله جل وعلا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولذلك النبي يقول اللهم أعز، لأن العزة تأتي من قبل العزيز. إزاي؟ خذها ناحية عقدية احفظها معايا. العزيز اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي العزة، وله أثر مترتب وهو أنه يعز من يشاء. ولذلك فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أهي خلاص. ولذلك حينما أنظر أيضا في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز الشاهد وتعز ما تشاء إلى آخره. طيب يبقى هنا الحبيب المعلم المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يدعو فيقول اللهم أعز الإسلام، أهو بمين؟ بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب، شوف الثانية على طول كما في المتن بالحرف الواحد، أو بأبي جهل بن هشام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر، طبعا الباء حرف جر، عمر على وزن فعل ممنوع من الصرف، يبقى بعمر وليست بعمري. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. ولذلك الرواية أنا أخذتها من طريق عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، اللي هي طبعا وردة عند ابن حبان، وردة عند الإمام الترمذي صحيحة، عند ابن حبان صحيحة، عند الإمام الترمذي كذا هي صحيحة من طريق أنس رضي الله عنه، كذا هي صحيحة من طريق ابن مسعود عند الطبراني وعند غيره. المهم أنا واقف لك حتى عند ابن عمر وهو يرويها. فكان يقولكه فكان أحبهما، على اعتبار أن خبر كان مقدم، فكان أحبهما إلى الله عمر ابن الخطاب، أي كان عمر ابن الخطاب أحب الاثنين إلى ربنا جل وعلا. ولما لا؟ ولما لا؟ وهو الرجل الملهم. ولذلك حينما ندخل في سيرته، ندخل في ترجمته، سنرى الخير العظيم وسنرى توفيقا وإلهاما. يعني ليس للتوفيق هذا مثيل عند من جاء بعد عمر، وكذا بالنسبة للإلهام ليس له مثيل. المهم يا جماعة، عمر كان معروفا بحدة الطبع، كان معروفا بحدة الطبع وبقوة الشكيمة، حتى أنه آذى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وحتى أن المسلمين الأول الذين تحدث عنهم فيما سمي بالرعيل الأولي آذاهم عمر رضي الله عنه وارضاه كثيرا، وكانوا يخشون بأس عمر. المهم أريد أن أنقل الصحيح في إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. كيف أسلم؟ طبعا نجد عند ابن الجوزي، عند أئمتنا وأسيادنا، وعند تيجان رؤوسنا الذين سبقونا روايات، لكن نقف عند الصواب بإذن رب البريات. طبعا الذي توارد واستفاض في أذهان الكثيرين من أهلينا هو أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما اتجه إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن أختك قد سبأ وإن زوجها قد سبأ وذهبت إلى آخر هذا الكلام، أبدا. ولكن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك في هذه الليلة، جعل الله النور في قلب عمر، ألقى الله النور في قلب عمر، أي أن عمر فكر في الإسلام وفكر فيما استمعه من قرآن، وفكر في أحوال هؤلاء المساكين من الرجال والنساء الذين تعرضوا للتعذيب على يديه وعلى يدي غيره، وعلى ثباتهم العجيب، وعلى أنهم بدأ بعضهم يفكر في الهجرة وفي ترك الديار والأوطان. فكر عمر، وكان عمر ملهما، فكر فألقى الله النور في قلبه فأسلم على طول. انت عارفين عمر رضي الله عنه وارضاه فأسلم. فلما كان الصباح سأل عن أكثر الناس نقلا للحديث بمكة، فكان هو طبعا المعروف عند المكين بالإجماع جميل الجمحي. أما رايح قال له لقد أسلمت، أنا أسلمت. قال له أسلمت؟ قال له نعم أنا أسلمت. فما كان من هذا الرجل إلا أن أخذ يجري، حتى قيل في بعض الروايات وكان يشق ثوبه ويقول لقد سبأ عمر، وعمر من خلفه يقول كذب بل أسلمت، يقول سبأ عمر سبأ عمر، وعمر يقول كذب بل أسلمت، كذب بل أسلمت، كذب بل أسلمت. المهم حتى ذاع الخبر في الديار وعند الجميع، فاجتمع الناس على عمر فأخذوا يقاتلونه، يعني من بداية النهار وهو يذب عن نفسه، يقاتلونه وهو يذب عن نفسه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. وحينئذ طلح عمر، يعني بلغ الإعياء منه مبلغا، لأن ده يجي صرع فيه ويصيبه، والثاني صرع فيه ويصيبه. الإنسان مش آلة وله فلاز، لا، الإنسان ضعيف، لا عصب ولا ودم. فلما تكاثروا عليه وبلغت الشمس رؤوسهم، يعني بلغ الإعياء إلى عمر، فماذا صنع عمر؟ ما كان منه إلا أن قعد، فقاموا على رأسه ويضربونه، فقال لهم افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 أي لو كان عددنا الذين أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لو كان العدد قد بلغ 300 ما تركناها لكم أو تركتموها، أي لو كان عددنا هكذا لقد تركناها لكم ينسبها لكم أو تتركوها لنا، كنا نجعل في فيصل بيننا وبينكم. المهم أن عمر ثبت واشتد عليه الأذى من هؤلاء، إلا أنه رضي الله عنه وارضاه قال افعلوا ما بدا لكم وسأتم الأمر بعد فاصل الآذان إن شاء الرحيم الرحمن.
احنا عايزين نستفيد بعمرنا أعظم استفادة ممكنة، عايزين نبتدي نحلل مشاكل الماضي ونفهم إحنا غلطنا في إيه. إيه بالظبط مفهوم كلمة السعادة؟ الحياة أن تحيا كل لحظة أنت موجود فيها على الأرض. عايزين دايما نحرر دماغنا، أنا هدفي أوصل لإيه؟
لسعادة أسرار مع أستاذ شريف أبو فرحة خبير التنمية البشرية.
هل معنى كده إن السعادة قريبة جدا مننا لدرجة إن إحنا من كتر قربها ما إحنا شايفينها؟ تعالوا نشوف موضوع الثقة بالنفس ده إيه السبب فيه؟ يعني إحنا محتاجين عبادة المولى عشان نشعر بهدف في حياتنا. اسمع كويس الناس بتقول إيه؟ اسمع كويس هما بينتقدوا إيه؟ نقول يا رب أنت أمرتنا بالسعادة ونحن نلتزم ونسعى.
لسعادة أسرار